في رواية لهذا الأثر لابن عباس من طريق سعيد بن منصور عن سفيان رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي رؤيا عين وليست رؤيا منام. هذا نص صريح بهذه المسألة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يستشعر أنه سيأتي من يقول بهذا القول الضال، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري بروحه فقط، ولم يسرى بجسده ولم يعرض به إلى السماء. والعزيز أن أهل التفسير نقلوا عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه أنه كان يرى أن هذه الآية نزلت في الإسراء والمعراج وأنها رؤيا عين وليست رؤيا منام، وهذا يدل على بطلان ما رواه ابن إسحاق رحمه الله عن عائشة ومعاوية. بقي أن نذكر أن بعض أهل العلم ذكر أن الإسراء أو هو حقيقة ليس من أهل العلم وإنما من أهل البدع والضلالة، ذكروا أن الإسراء حصل بالروح والجسد وأن المعراج هو بالروح فقط. قالوا أن الإسراء حصل بالروح والجسد وأن المعراج فإنه حصل بالروح فقط، وذلك حتى يجمعوا بين العقل وما سمعوه من النصوص، فإنهم يقولون أنه يمكن للإنسان أن ينتقل في ساعة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود، وهذا أثبته العلم الحديث، أو ينتقل الإنسان من مكة مثلا إلى بيت المقدس بطائرة ويمكن أن يعود نفس اليوم في نفس الليلة، لأن العلم الحديث أثبته. قال: وأما المعراج الذي يكون فيه اختراع لهذا الفضاء الهائل الكبير فإنه لا يمكن أن يكون بالجسد وإنما يكون بالروح. ثم بدأوا يتلمسون بعض الأدلة التي تدل على قوله، ولا شك أن هذا منهج ضال ومنهج منحرف، لأنه لم يبنى بناء سليما، لم يبنى أصلا على النص ولم يبنى على الدليل الصحيح، وإنما بني على مسألة هل هذا الأمر يوافق العلم الحديث أو لا يوافقه. ولهذا حتى النصوص فسرت بغير وجهها الصحيح. ولهذا فسر أبو زهرة مثلا قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، كان هذه رؤية منامية، لأنه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية الفؤاد رؤية منامية أي بالروح وليست رؤية حسية، فهو فهم من الآية يعني فهما باطلا. فإن الآية معناها ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رآه بعينه، هذا المعنى الصحيح للآية، يعني فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعينه ما رأى لم يكذب هذه الرؤية التي كانت بعينه، لكن هو نسب الرؤية هنا إلى الفؤاد مباشرة. لا شك أن هذا الاستدلال باطل، وكما قلت أن موضعه الأساسي هو تقديم العقل على النقل، ولهم قانون كلي في هذا الباب ذكره الرازي في كتابه أساس التقديس، فإنه ذكر أن الدليل العقلي إذا عارض الدليل النقلي يقول: إما أن نأخذ بالدليلين معا، وهذا جمع بين النقيضين وهو محال، فإما أن نرد الدليلين معا وهذا رد للأدلة ومحال أيضا، وإما أن نأخذ بالدليل الشرعي قال وهذا فيه إبطال للعقل، والعقل هو أصل النقل، بناء على هذا قال: لا بد أن نأخذ بالعقل وأن نقدمه على النقل. طيب ماذا يعمل بالنقل؟ قال: النقل إما أن نقول أنه غير صحيح، يعني إذا كان هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن نؤوله على سبيل التبرع، هكذا قال وهكذا نقل، قال نؤوله على سبيل التبرع، فإن الأصل عنده من نقل العقل، فلا شك أن هذا إلغاء يقيم لبساط السريع والواجب الله، هذا إلغاء للدين بهذا الأسلوب. فإن العقل لا يوجد يعني شيء ياخذ اسمه العقل، وإنما هي عقول عند الناس، والعقل كلي لا يوجد له في الخارج، وإنما موجود في الذهن، لا يوجد له في الخارج على الحقيقة. ولهذا هؤلاء يعارضون العقل، يعارضون الشرع بأهوائهم، وأرائهم هم، ويصورون أهواءهم وأرائهم أنها هي العقل الذي يجب أن يؤول الشرع بناء عليه. وإلى هذه الدرجة أصبحت قيمة النصوص عند هؤلاء إلى هذه الدرجة بسيطة، مع أنه لو قال قائل له هذا النقل عن من جاء عن الرب سبحانه وتعالى أو عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، والله عز وجل هو الذي خلق العقل الذي ترد به هذا النقل، فحينئذ يكون هذا إبطال حتى للعقل نفسه الذي امتدحته، حيث أنك قدحت في خالق خالق هذا العقل، قدحت فيه بهذه الطريقة. فلهذا يا إخوان مثل هؤلاء لا ينبغي أن يناقشوا إلا بالطريقة الشرعية الصحيحة، فإنه وجد من المنتسبين إلى السنة من ناقش هؤلاء بمناهجهم العقلية فأوهموهم فالتزموا وظلوا والعياذ بالله، ظلوا إذا التزموا بما أوهموهم به. لكن من هذا الشرع الصحيح هو أن نقول أن العقل خلقه الله سبحانه وتعالى والشرع أنزله الله عز وجل، ولا يمكن أن يحصل هناك تعارض بين العقل الذي خلقه الله وبين الشرع الذي نزله الله. ولهذا أي شيء أي يعني مسألة يكون فيها تعارض بين النقل والعقل فهو إما أن يكون النقل غير صحيح أو فهمه غير صحيح أو يكون العقل فاسد، لأنه لا يتصور أبدا حصول التعارض بين النقل والعقل، مع أن خالق العقل هو الله ومنزل النقل هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق كيف لا يعلم سبحانه وتعالى من خلق. تماما يحب أن ينبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن النصوص الشرعية مليئة بالأدلة العقلية، يعني عندما تقرأ في الآيات القرآنية تجد أنها مليئة بالأدلة العقلية، ولا حاجة لنا لعقول هؤلاء. بقي عندنا مسألة أخيرة وهي مسألة مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج. مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج كثيرة جدا، يمكن أن نشير إليها إشارة. من مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج المعجزة ودلائل النبوة، فإن هذه الحادثة تعتبر من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ولهذا صدقه أبو بكر رضي الله عنه مباشرة، لأنه كان يؤمن به أصلا كنبي، فإذا كان نبي يأتيه خبر السماء فمن باب أولى أن يصدقه فيما يقوله من الإعجاز وفيما يقوله من الدلائل. كما أن حادث الإسراء والمعراج تدل على إثبات علو الله تعالى على خلقه، وهي تدل كذلك على إثبات الرؤية وعلى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، كما تدل على إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، كما تدل كذلك على إثبات الدجال، وتدل كذلك على خروج يأجوج ومأجوج، وتدل على مسائل كثيرة من مسائل العقيدة. هذه بعض ما ذكرناه في هذا الموضوع. بقيت مسألة مذكورة في حادث الإسراء والمعراج، وهي مسألة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعينه التي في رأسه، وذلك أن السلف رضوان الله عليهم ذكر عن بعضهم أمين بن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وثبت عن ابن عباس أيضا أنه رأى ربه بقلبه من رسول، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فالتحقيق في هذه المسألة كما ذكره عدد من أهل العلم من شيخ الإسلام رحمه الله أن الآثار الواردة عن ابن عباس في مسألة إثباته لرؤية الله عز وجل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هي آثار مطلقة، آثار مطلقة، ليس هناك تحديد هل كانت الرؤية بالعين أم بالقلب. وهناك أيضا آثار عن ابن عباس مقيد وهو أنه أثبت الرؤية بالقلب. والقاعدة أنه إذا ورد المطلق والمقيد وموضوعهما واحد يشمل المطلق على المقيد. فالمطلق من كلام ابن عباس وهو قوله أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه يشمل على المقيد وهو أنه رآه بقلبه وليس المقصود به الرؤية البصرية. وأما إنكار عائشة رضي الله عنها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وربه فالمقصود أنها أنكرت رؤية العين، رؤية العين التي في الرأس. وهذا لا يخالف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وبهذا يمكن أن نقول أن مذهب الصحابة رضي الله عليهم في هذه القضية واحد، وهو أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه التي في رأسه. وهذا هو التخصيص في هذه المسألة. لأن قوله من قبل الفئاد ما رأى وقوله لقد رآه نجلة أخرى، فإن بعضهم فسرها من ابن عباس رضي الله عنه، فسرها بأن المقصود ما كذب الفؤاد ما رأى يعني رأى ربه، وقوله ولقد رآه نجلة أخرى يعني رأى ربه. وكما قلناها لرواية مطلقة تكمل على المقيدة، لكن التفسير الصحيح لهذه الآية هو ما روي عن جماعة من الصحابة أن جبريل هو الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله علمه سجود القوى بمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هو المقصود بهذه الآيات. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض عندما رآه قد سد الأفق وله 600 جناح، ومرة أخرى وهو عند سدرة المنتهى كما ذكر ذلك العلماء، كما ذكر ذلك أبو هريرة وغير من أبيهم. وبهذا نكون انتهينا من هذه الفقرة التي اشتملت على قضية من قضايا الاعتقاد الطويلة وهي قضية الإسراء والمعراج، وسنناقش إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على القول الذي أكرمه الله تعالى به وأنه حق. يا أصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.